الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل المسجد الأبعد والكثير الجمع. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم إليها من شاء. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا. رواه أبو داود، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بعثه بالهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع أقاربنا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا ولمن أوصيناه بالدعاء واستوصانا بالدعاء، والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الباب في الكلام على فضل المسجد الأبعد والكثير الجمع، يعني الكثير الجماعة. تعلمون أن الحديث هو في أبواب صلاة الجماعة، من حيث وجوبها وفضلها، وأيضا الأصل في أن الجماعات لا تكون إلا في المساجد، الأصل أن الجماعات لا تكون إلا في المساجد، لأن المساجد لم تبنى إلا لهذا. ولهذا نعت الله سبحانه وتعالى، أو جعل الفضل العظيم لعمار المساجد، عمار بيوت الله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. فإذا المساجد عمارتها الصلاة فيها جماعة، وإن كان من صلى جماعة في غير مسجد يدرك الفضل إذا كان له عذر في عدم الذهاب إلى المسجد، كما لو صلت المرأة في بيتها جماعة فإنها تدرك فضل الجماعة على ما قرره كثير من أهل العلم. وكذلك أيضا إذا كان في البيت مرضى من الرجال أو من المعذورين ثم صلوا في بيوتهم جماعة فإنهم يدركون فضل الجماعة، لكن غير المعذور الذي لا يأتي إلى المسجد هذا على خطر عظيم. ولهذا كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنها، يعني عن صلاة الجماعة في المسجد، إلا منافق معلوم النفاق. قال: وإنه لا يؤتى بالرجل ليهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني في المسجد. فالأصل أن الجماعة جماعات الرجال تقام في المساجد. فمن هنا كان من جملة الحديث على أبواب الجماعة، أبواب صلاة الجماعة، الحديث عن المساجد وأنها تفضل فيما بينها. وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، قال: ورجل معلق قلبه بالمساجد، يعني حتى يرجع إليها حينما يخرج منها، حتى يرجع إليها كما في بعض الروايات، حين يخرج منها حتى يرجع إليها. فالأصل في المساجد أنها بنيت لإقامة صلوات الجماعة فيها. فمن هنا فإن المساجد تتفاضل فيما بينها، فبعض المساجد يكون أكثر فضلا وأعظم ثوابا من غيرها. ومن الأمور التي تتفاضل فيها المساجد البعد، يعني أن تكون بعيدة عن سكن المصلي وعن محل إقامة المصلي، بيته مثلا أو دكانه مثلا. وكذلك أيضا مما تفضل به المساجد كثرة الجماعة، فالمسجد الذي هو أكثر جماعة الصلاة فيه أفضل، على تفصيل سنذكره إن شاء الله في الكلام على أحاديث الباب. فقال: باب فضل المسجد الأبعد، يعني البعيد عن سكن المصلي أو عن محل إقامة المصلي أو حتى عن متجر المصلي ودكانه ومحل عمله وبيعه وشرائه. قال: باب فضل المسجد الأبعد والكثير الجمع، يعني الكثير الجماعة. قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم إليها ممشى. رواه مسلم. إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم إليها ممشى. فهذا الحديث صريح في أن الأجر يتعاظم ويزداد كلما ابتعد المسجد عن مكان أو مقر وسكن المصلي. وقد بوب الإمام البخاري بابا أشمل من هذا، فقال: باب احتساب الآثار. باب احتساب الآثار، فهو أعم من أن تكون آثارا للمسجد فقط، وإنما فيما يبدو والله أعلم أن مراده أن كل آثار يأتي بها الإنسان في عمل صالح، سواء كان في جهاد، سواء كان في خدمة المسلمين، في زيارة مرضى، في صلة رحم، كل ذلك آثاره محسوبة. ثم قال: وقوله تعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم، يعني خطاهم، يعني أن الآثار مكتوبة والخطى محسوبة، إن كانت في خير وإن كانت في شر. فالآثار بمعنى الخطى، ونقل عن السلف عن مجاهد وغيره وعطاء أن الآثار بمعنى الخطى. وحينما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن بني سلمة كانوا يقيمون في أطراف المدينة في جهة سلع، جبل سلع جبل معروف على بعد ميل تقريبا من المدينة، يعني قريبا من كيلوين، فخلت البقاع حول المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد بنو سلمة أن يستبدل بيوتهم البعيدة ببيوت قريبة من المسجد. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم قال: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، دياركم يعني الزموا دياركم في أماكنكم في أطراف المدينة. سلام الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم دياركم تكتب آثاركم، يعني الزموا دياركم في أطراف المدينة تكتب آثاركم، يعني تكتب خطواتكم وسعيكم ومجيئكم ومشيكم وممشاكم إلى المسجد. فبقوا في أماكنهم على أنه استنبط العلماء أيضا من هذا الحديث رغبة بني سلمة أن يقتربوا من المسجد، قال يدل على أفضلية القرب من المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليهم، إنما بين لهم أن بعد الخطى وكثرة المشي وأن الآثار محسوبة على ما مر معنا. وسيأتي أيضا حديث كثيرة بأن المسلم إذا مشى إلى المسجد فإنه له بكل خطوة يخطوها حسنة وتحط بها عنه سيئة، وكلما كثرت الخطى معلوم أنه يعظم الأجر. حتى إنه نقل عن بعض السلف أنه كان يمشي ويقصر خطاه حتى تكثر الخطى، ويقصر خطاه حتى تكثر الخطى، نقل عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين يتلمسون كثرة الخطى إلى المساجد. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو به الله الخطايا ويرفع به الدرجات، وعد منها وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فقال هنا إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم إليها ممشى، على معنى أنه كلما ابتعد المكان عن المسجد وسعى المصلي المسجد ازداد ثوابه وعظم أجره، والأمر في هذا ظاهر إن شاء الله. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا، الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا. فهذا يدل عليه على ما دل عليه الحديث قبله من أن الفضل يعظم ويزداد والثواب يكثر كلما كان المسجد أبعد. غير أن العلماء ذكروا أيضا في هذا الباب أنه إذا كان عنده مسجدان، مسجد قريب من بيته ومسجد بعيد، أيهما الأفضل، أن يصلي في المسجد البعيد أو المسجد القريب؟ ولا شك أنه إذا ذهب إلى البعيد بفضل الله وتوفيقه ستحسب الخطوات، لكن المسجد القريب والقرب من المسجد قالوا يصلي فيه أولا من أجل عمارة المسجد، لأنه قد تهجر المساجد في هذا لو اضطرد هذا الأمر أو هذا الفعل عند الناس. ثم الأمر الثاني إذا كان هو ممن يعني يتطلع الناس إلى حضوره ويتأثر المسجد بغيابه، فإن الأفضل في حقه المسجد القريب ويكون في حقه أفضل، كما لو كان عالما مثلا يأتي الناس إلى المسجد من أجله ويصلي الناس ليحضروا مثلا دروسه أو ليسألوه أو نحو ذلك، ويحب الاتصال به، أو كان أيضا كبيرا في قومه ووجيها في قومه يحبه الناس ووضع الله له قبولا، فإذا صلى في هذا المسجد كثر الناس، أو أيضا لا يصلون إلا إذا جاء مثلا، فينبغي أن فإن صلاته في هذا المسجد الذي يتعلق الناس به فهو أفضل في حقه ولو كان قريبا، مما يدل على أيضا مراعاة حقوق الناس وشعورهم، وأن مثل هذا أولا هو نعمة من الله عز وجل أن يضع لعبده القبول، سواء كان ذا جاه ومنزلة في قومه في حيه في حارته، أو كان ذا علم وخلق وسمت يتأسى الناس به ويقتدون به، فإن هذه نعمة من الله عز وجل. فإن الله قسم في الناس أخلاقهم كما قسم أرزاقهم، فإذا كان هو يعمر المسجد به وينتظره الناس، فإن صلاته في هذا المسجد ولو كان قريبا فهي أفضل من البعيد. لكن إن كان مثلا يكره مثلا هذا المسجد لأن إمامه فيه نقص في دينه أو صاحب بدعة أو نحو ذلك، فإن له أن يذهب إلى الأبعد وأن لا يصلي خلف هذا الذي يكرهه بحق. ومن الأحاديث في ذلك أيضا تدل على فضل كثرة الخطى إلى المساجد ما مر معنا في قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه وصلاته في سوقه 25 درجة. قال: وذلك بأن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، مما يدل على عظم كثرة ثواب كثرة الخطى إلى المساجد. نعم.
وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
هذا الحديث ليطابق الجزء الثاني من الترجمة، ترجمة المصنف. فإذا المصنف قال: باب فضل المسجد الأبعد والكثير الجمع. فالفضل الأبعد تقدم في الحديثين السابقين، والكثير الجمع يدل له ويشهد له هذا الحديث، حديث أبي بن كعب. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى، مما يدل على أنه إذا كثرت الجماعة فهو أفضل. فالإنسان يقصد المسجد الذي فيه جماعة كثيرة، ومعنى أزكى يعني أكثر أجرا وأبلغ في التطهير وحط الخطايا ورفع الدرجات، هذا معنى أزكى، يعني وأقرب إلى التمام وأقرب إلى القبول وأقرب إلى عظم الأجر والطهارة التي يتطهر بها المسلم في عباداته. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فكلما كانت الجماعة أكثر كان رجاء التطهير والزكاء في العمل أكثر وأرجى. فقال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. ذكر العلماء رحمهم الله أيضا أن مما يزداد به الفضل أن يكون المسجد عتيقا، يعني أن يكون قديما. إذا كان المسجد مبني من قديم وتعاقب عليه أجيال يصلون فيه، قالوا فهو أكثر فضلا لقدمه ووجود الجماعات المتناوبة فيه كثيرا، وبخاصة أيضا إذا كان قد أسس على التقوى وعرف مثلا من تاريخ تأسيسه وأن المال الذي بني به كان أكثر نقاء ومتحرم فيه الكسب الطيب والكسب الحلال فإنه يكون أعظم. ولهذا في قوله سبحانه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحب أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فهذا أيضا يدل على تحري المسجد الفاضل، وكذلك أيضا إذا كان أهله أهل صلاح. إذا علمت أن مسجد مثلا أو حارة أو حي أهله أكثر صلاحا وتمسكا ومحافظة على الجمع والجماعات والأخذ بأوامر الله عز وجل والبعد عن نواهيه، فإن الصلاة مع هؤلاء يرجى أن تكون أعظم ثوابا. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، المسجد أسس على التقوى أحب أن تقوم فيه. هذا معنى أنه يتحرى الإنسان والمصلي مثل هذه الأماكن الفاضلة مع الجماعات الفاضلة، فإذا يفضل المسجد ويزداد فضله ببعده لكثرة الخطى إليه، بعد الممشى وكثرة الجماعة والقدم. ومعلوم أن أفضل المساجد في الدنيا المسجد الحرام ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم المسجد الأقصى، هذه أفضل المساجد بالاتفاق. المسجد الحرام والصلاة فيه بمئة ألف صلاة، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه بألف صلاة، والمسجد الأقصى الصلاة فيه بخمسمائة صلاة. ثم بعدها تتفاضل المساجد من بعدها على نحو ما دلت عليه الأحاديث من حيث قدمها وكثرة جماعتها والسعي إليها. نعم.
باب السعي إلى المسجد بالسكينة. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. رواه الجماعة إلا الترمذي، ولفظ النسائي وأحمد في رواية فقد، وفي رواية لمسلم: إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم، ولكن ليمشي عليه السكينة، وعليه السكينة والوقار، فصل ما أدركت وقد ما سبقت.
هذا في حكم السعي إلى المسجد، يعني الخروج من البيت إلى المسجد، أو الخروج من أي مكان تقصد فيه التوجه إلى المسجد لتصل. فإن هناك آدابا يسميها العلماء آداب المشي إلى الصلاة، آداب المشي إلى الصلاة، إلا لأن الصلاة هي أعظم فرائض الإسلام بعد الشهادتين، والصلاة عبادة بدنية محضة، وهي عبادة خاصة بكل فرد، لا يصلي أحد عن أحد، ولا يقوم بها أحد عن أحد، بخلاف بعض الفرائض كالحج قد تدخله النيابة، الزكاة توكل ما ينهج عن كثير من العبادات، الصيام إذا كان صيام نذر فإنه أيضا تدخله النيابة، أما صيام الفريضة فلا، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله. أما الصلاة فلا يصلي أحد عن أحد، فهي صلة خاصة بين العبد وبين ربه، ومن هنا كان لها آداب وكان لها شروط وكان لها وكانت أيضا أكثر الفرائض مطالبة، هي في اليوم والليلة 5 مرات بينما الصيام في السنة مرة، الحج في العمر مرة، الزكاة المستطيع الغني بشروطه، الصلاة لا تسقط أبدا عن المكلف ما دام أن عقله معه، فهي واجبة على الذكر والأنثى والحر والعبد والمريض والصحيح والمسافر والمقيم، لا تسقط عن أحد ما دام أن عقله معه سوى الحائض والنفساء. الحائض والنفساء تسقط عنهم فقط، أما ما عدا ذلك بخلاف الفرائض الأخرى. الفرائض الأخرى الصائم إذا كان مسافر له أن يفطر، إذا كان مريضا له أن يفطر، وكذلك جميع الفرائض. أما الصلاة فلا تسقط أبدا، حتى لو كنت مريض لا بد أن تصلي، حتى وإن لم يكن عندك ماء وإن لم تكن مستور العورة، إذا دخل الوقت وليس عندك ماء ولا عندك ما تستر به عورتك ولا ترجو أن يأتيك ماء ولا ستر عورة في الوقت، فإنك تصلي على أي حال كنت، حتى ولو كنت فاقد الطهورين كما يقول العلماء، ولو كنت مريضا تصلي قائما، فإن لم تستطع فقاعد، فإن لم تستطع فعلى جنبك، فإن لم تستطع فتومي إيمان بأصبعك أو بعينك، ما دام أن العقل موجود فلا تسقط بأي حال، مما يدلك على عظمها وأهميتها. بينما الصائم أو الصيام إذا كان الإنسان مريضا فإنه يفطر، إذا كان مسافرا يفطر، إذا لحقته مشقة شديدة يفطر ثم يقضي، وهكذا. والحج قال الله عز وجل فيه من استطاع إليه سبيلا. أما الصلاة ما دام أن العقل موجود تصلي، تقول ما عندي ما نقول صل بدون ما، تقول ما عندي ما أسر العور نقول صل عريان، ما تسقط أبدا بأي حال، لأنها صلة خاصة بين العبد وبين ربه. ومن هنا كان لها آداب، فحينما تذهب إلى المسجد من حال قبل ذلك أن تتوضأ، التوضأ نوع تهيؤ، الصيام لا يحتاج إلى توضأ ولا يحتاج إلى غسل، حتى الحج أغسل مستحبة لكن ليست لازمة، بينما الوضوء واجب في الصلاة لمن أحدث، ولا تصح الصلاة إلا مع الوضوء لمن عنده ما يتوضأ به، ماء أو تيمم أو ترابا. فإذا التوضؤ تهيؤ، نوع من التهيؤ، لأنك ستقف بين يدي ربك، بين يدي جبار السماوات والأرض، تبسط إليه حاجتك وتظهر له فقرك وحاجتك وتتذلل أمامه، فمن هنا تتهيأ التهيؤ الكامل. من هذا التهيؤ الوضوء، تتوضأ وتسبغ الوضوء، وأيضا من رحمة الله عز وجل عليك أنك في الوضوء تتحادر خطاياك، يتوضأ العبد تحادرت خطاياه مع قطر الماء ومع آخر قطر الماء كما في صحيح مسلم، هذا نوع من التهيؤ. فإذا استشعرت أن الوضوء قد تحادرت به منك الخطايا فهذا كأنك تقابل ربك وأنت نظيف خالي من الأدران خالي من الذنوب، ثم تسعى إلى المسجد. السعي أيضا نوع تهيؤ، لهذا تذهب وعليك السكينة والوقار، وأيضا هناك أدعية تقولها عند خروجك من البيت وعند دخولك المسجد، كله نوع تهيؤ. اللهم أني أسألك بحق السائلين عليك وبحق أمشي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت ابتغاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لذنوبي، ونحو ذلك من الأدعية. وحينما تدخل تهيئ نفسك أن تقدم رجلك اليمنى المسجد وتقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لذنوبي وافتح لي باب رحمتك، أو تقول أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي باب رحمتك، كل هذا نوع تهيؤ. كذلك الحال في أثناء سعيك إلى الصلاة وعليك الست، مع النبي صلى الله عليه وسلم ليبين بعضهما ببعض، وهو بمعنى لا تسرعوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا لا تسرعوا، فقالوا إن السكينة والوقار هو عدم الإسراع. ولكن الذي يبدو أن هناك فرقا بينهما بين السكينة والوقار كما ذكر ذلك القرطبي وغيره، فقالوا إن السكينة تتعلق بالأعضاء، سكون الأعضاء على معنى أن تمشي هادئا غير مسرع، عليك هدوء. الوقار يتعلق بالهيئة الداخلية من حيث الخضوع والانكسار وغض البصر والأدب حتى في النظرات في الحركات، لا تكون كثيرة الالتفات ولا يظهر عليك أنك منشغل بغير الذهاب إلى المسجد. فإذا السكينة تتعلق بذات الحركات الظاهرية كالإسراع في المشي، فالإنسان يقال ساكن حينما يكون هادئ في الحركات، ويكون وقور حينما تكون في هيئته العامة، ليس كثير الالتفات، ليس كثير إلقاء البصر هنا وهناك، وعليه نوع من الاحترام. أحيانا الوقار فيه شيء من العظمة، وهي عظمة المؤمن، يعني العزة، عزة المؤمن، وليس المراد العظمة عظمة الكبرياء، فإن الكبرياء لله وحده، وليس من خلق المؤمن التكبر، إنما المراد بالوقار بمعنى الاحترام، أن يكون الإنسان محترما نفسه وأن يكون عنده عزة. ولهذا ندب لبعض ذوي الهيئات أن يكونوا على وقار كالقضاة مثلا والعلماء ونحو ذلك، فيقال فلان وقور إذا كان محترما نفسه، عنده عزة أهل العلم وعزة أهل الدين وعزة المؤمن، فهذا نوع من الوقار. ومن مظاهر الوقار أن الإنسان لا يكون كثير الالتفات ولا يكون كثير الضحك والقهقهة، وإنما يكون ضحكه تبسما ونحو ذلك، فإن هذه كلها من علامات الوقار. فإذا السكينة تتعلق بالحركات الظاهرية، والوقار يتعلق بأشياء داخلية لكن لها مظاهرها أيضا، كما قلنا فيما يتعلق بنوع الحديث ونوع الابتسام ونوع النظر والالتفات، فإن كل ذلك من مظاهر الوقار أو عدم الوقار. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس، يعني قد أقيمت الصلاة ويصلي بهم، فسمع جلبة. الجلبة هي الضوضاء والحركة التي غالبا تدل على كثرة خطى وإسراع، أحيانا الإنسان حينما تكون الجموع تركض أو تجري وتتعرك تحدث جلبة وأصوات، يعني قد تكون أصوات الأقدام ووقع الأرجل، وقد يصحبه أيضا كلام ورفع أصوات، لكن غالبا المراد هنا بالجلبة يعني صوت وقع الأقدام نتيجة الإسراع. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس سمع جلبة يعني حركة. فلما صلى، يعني فلما فرغ من الصلاة، قال ما شأنكم؟ كأنه أدرك من الذين حدثوا الجلبة أو رآهم يقضون لأنه فاتهم بعض الركعات. قالوا استعجلنا إلى الصلاة، كنا نستعجل فأحدثنا هذه الحركة في أرجلنا مثلا في وقع أقدامنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فالإنسان من هذا الحديث وأمثاله إذا ذهب إلى المسجد فليذهب عليه السكينة والهدوء، حتى ولو كانت الصلاة قد أقيمت، ولا يستعجل. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الإنسان حالما يخرج إلى المسجد فهو في صلاة، حالما يخرج قاصدا للصلاة فهو في صلاة، بل حتى لو فاتته الجماعة وصلى في المسجد فإنه أيضا في صلاة، وله الفضل كما دلت على ذلك بعض الأحاديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، فإذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، يعني الهدوء في حركاتكم والهدوء في سيركم، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. سنأتي في الكلام على قضية أتموا وأقضوا بعدما نفرغ من الحديث عن الكلام عن الحديث الثاني. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا، قد يفهم منه أن الإنسان إذا لم يسمع الإقامة، مفهومه أن الإنسان إذا لم يسمع الإقامة لا مانع أن يسرع، كما لو كان ذاهبا قبل الإقامة، ذهب مبكرا فأسرع، لأن عادة الإنسان لا يسرع إلا إذا سمع الإقامة، خشية أن يفوته شيء من الركعات، بينما إذا كان مبكرا فكأنه قد يكون ما في مانع للإنسان يسرع. هذا ما تدل عليه اللفظة هذه: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة. لكن الصحيح أن الإنسان مطلوب منه السكينة في كل السعي. لماذا؟ لأن الحديث الأول يقول: إذا أتيتم الصلاة. الحديث الأول حديث أبي قتادة: إذا أتيتم الصلاة. فالإتيان إلى الصلاة يشمل ما كان عند الإقامة، وما كان قبلها، وما كان بعدها. لكن هنا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة، على معنى هو الأغلب، أن أغلب الناس ما يسرعون إلا بعد الإقامة، خشية أن يفوتهم شيء، بينما إذا كان الإنسان قبل الإقامة عادة يمشي هوينا، لأنه لا يخشى أن يفوته شيء. فإذا في قوله إذا سمعتم الإقامة لا مفهوم له، وإنما هو لبيان الأغلب، أو قيد في بيان الأغلب. قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار. بينا معنى السكينة وبينا معنى الوقار. ولا تسرعوا، هذا إذن مزيد بيان توضيح لمعنى السكينة والوقار الذي هو عدم الإسراع، لأن الإسراع يتنافى مع السكينة والوقار. فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. هنا اللفظ فأتموا كما هو في لفظ أبي قتادة، رواه الجماعة إلى الترمذي، ولفظ النسائي وأحمد في رواية: فاقضوا، وفي رواية لمسلم: إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم. ثوب بمعنى أقيم، والتثويب الصفي وقول المؤذن، إما أن يكون قوله قد قامت الصلاة، أو أيضا في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم، هذا يسمى أيضا تثويب. إذا ثوب المقصود إذا أقيم، على كل حال إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم، ولكن ليمشي، وعليه السكينة والوقار. فصل ما أدركت واقض ما سبقك. فصل ما أدركت واقض ما سبقك. موضوع القضاء والإتمام في قوله صلى الله عليه وسلم: وما فاتكم فأتموا، مريات الأخرى: وما فاتكم فاقضوا. بعض العلماء فهم منها أن قوله صلى الله عليه وسلم: وما فاتكم فاقضوا، أن ما يدركه المسبوق مع الإمام هو نفس الركعات التي فيها الإمام، وما يقضيه هو الركعات الأولى، هو الركعات الأولى، أخذوه من مفهوم القضاء، لأنه في المصطلح أن هناك قضاء وهناك أداء،
هناك إتمام. لكن لا يبدو أن المصطلح كان قد تحدد، لأن قضية القضاء كمصطلح قد يكون متأخرا، بينما اللفظ النبوي في القضاء والأداء قد تكون مترادفة، القضاء والإتمام قد تكون مترادفة، لأنه معلوم أن مراد الفقهاء بالقضاء هو يسمى قضاء إذا أتى المصلي بالصلاة بعد خروج الوقت، لأنه إذا أداها في الوقت فهو أداء. في مصطلحهم أن الصلاة إذا أديت في وقتها فليست قضاء، وإنما القضاء في مصطلحهم هو ما كان بعد الوقت، فالذي يفوته الوقت ولم يصلي فإنه يكون قضاء في حقه. كذلك رمضان مثلا حينما لا يصوم النساء لعذر كالحائض والمسافر ونحو ذلك فإنه يسمى قضاء، قضاء رمضان بعد الوقت. فإذا الأصل في القضاء أنه يكون بعد الوقت، لكن هذا يصلي في الوقت مع الإمام. فمن هنا وكذلك الإتمام وأتم، الإتمام ظاهر معناه أعلى معناه أنه يتم الإنسان ما نقصه بغض النظر أن تكون الأولى أو الثانية، لكن الكلام على لفظ القضاء. لكن على كل حال كما قال هنا، لكن إذا كان مخرج الحديث واحدا واختلف في لفظه منه وأمكن رد واختلاف إلى معنى واحد كان أولى، وهو كذلك، لأن القضاء وإن كان يطلق على الفائتة غالبا لكنه يطلق على الأداء، يعني في مصطلح الشارع لا في مصطلح الفقهاء، ومصطلح الفقهاء متأخر، والمتأخر لا يطغى على المتقدم ولا يقيد المتقدم. للإنسان أن يصطلح ما شاء، لكن اصطلاحه لا يكون ملزما لغيره، وبخاصة ما يتعلق بنصوص الشارع، فالاصطلاحات المتأخرة لا تقيد ولا تلزم النصوص الشرعية. قال وارد القضاء بمعنى الفراغ كقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة، لكن طبعا هذا غير مراد. فعلى كل حال العلماء مختلفون في ما يقضيه المسبوق. مثلا إذا دخلت مع الإمام في صلاة الظهر وأدركت معه ركعتين وسبقك بركعتين، الركعتان اللتان أدركتهما مع الإمام، هل هما الأوليان في حقك أم أنهما الأخريان وما سوف تأتي به بعدما يسلم الإمام هما الأوليان؟ هذا هو خلاف أهل العلم. ومعلوم أنه يترتب على هذا أمور، منها مثلا قراءة السورة الثانية بعد الفاتحة، ومنها الجهر في الجهرية إذا كانت عشاء أو مغرب أو حتى فجر ونحو ذلك. فالصحيح أن ما تدركه مع الإمام هو الركعات الأولى، وما تقضيه هو التكمل، لأن هذا هو الترتيب. وبدليل أنهم مجمعون على أنه لا بد من التشهد، لأنه لو كانت الأوليين كان ما يحتاج تشهد، وبخاصة لو أدركت واحدة مثلا مع الإمام وتشهدت مع الإمام وسلمت، لو كانت هي الأولى، لو حسبنا هذه هي الأولى قلنا ما يحتاج إلى تشهد، لأنه ليس فيها تشهد، وهم مجمعون على أنه لا بد من التشهد. قالوا هذا التشهد من أجل السلام، حتى نقول إذا قد يكون سلام الإمام إذن يكفي. لكن على كل حال الصحيح أن ما يدركه المأموم مع الإمام هو الركعات الأولى، وما يقضيه هو البقية. على كل حال في في قوله صلى الله عليه وسلم أتم وقضوا كان مثار خلاف بين أهل العلم في بأيها يكون أيها يكون الركعات الأولى في حق المسبوق فيما أدركه مع الإمام، ولكن الأمر كما ذكرنا إن شاء الله. على كل حال الحديثان يدلان على أن المسلم إذا خرج إلى الصلاة إلى المسجد فليخرج عليه السكينة والوقار، فما أدرك يصلي وما فات فإنه يقضيه. وقلنا إن المراد بالسكينة هي حركة الأعضاء حيث تكون ساكنة ولا يسرع في الخطى، والوقار هو الهيئة المتكاملة المتوافرة، فلا يلقي بصره هنا وهناك، وإنما عليه عزة المؤمن ووقار المؤمن. وفي هذا حديث الذي أشرت إليه قبل قليل، وهو أن مجرد خروج المصلي من بيته يقصد الصلاة فإنه في صلاة، ولهذا يقول في حديث أبي هريرة: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. فإذا خروجه حتى قال العلماء ولو فاتته الصلاة، لو دخل المسجد وقد فاتت فإنه في الصلاة وله حكم الصلاة والسعي، هذا كله فإن الله سبحانه وتعالى يضيع أجر من أحسن عملا. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: استماع الجنوب لإذاعة القرآن الكريم هل هو مباح؟ لا مانع أن الجنوب يسمع القرآن، كما أن الحائض أيضا تسمع القرآن، لكنه لا يقرأ القرآن، لا يقرأ بنفسه، أما أن يسمع نعم. فإن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في حجري وأنا حائض، أو رأسه على حجري وأنا حائض، فلا مانع إن شاء الله. يسمعه في شريط، يسمعه من الإذاعة، يسمعه من قارئ. يقول: ما معنى حديث نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه؟ وهل هو من أحاديث الوعيد؟ نعم، الظاهر أنه من أحاديث الوعيد، على معنى أن الإنسان إذا كان عليه دين وعنده أيضا في تركته ما يقضى، فأول ما يبادر بقضاء الديون قبل قسمة التركة. وأما إذا كان عليه ديون وهو عاجز عن الوفاء، معسر، وكان عنده النية أن يؤدي الحقوق إذا قدر، ولم يكن في نيته أن يماطل أو أن يأكل حقوق الناس، فإن الله عز وجل يخفف عنه، وأيضا يقضي عنه يوم القيامة ويرضي صاحبه، كما دلت على ذلك الأحاديث. هل يجوز كتابة الدين على آية الشيك بنكي بدون رصيد من البنك، مع علم الدائن بعدم وجود المدين من البنك؟ ما دام أن المدين يعلم أنه ليس هناك رصيد، وإنما يريد أن يستوثق ويستمسك بهذا الشيك، فما دام أنه يعلم فلا يكون في تدليس، أما إذا كان لا يعلم فإنه لا يجوز أن تعطي الشيك بدون رصيد، لأن هذا في تدليس وفي غش. أما إذا كان يعلم وإنما أراد أن تكون هذه وثيقة يضعها عنده، لأن بعض الناس يأخذ وثيقة يلزمك بها أو نحو ذلك، فهذا شيء آخر. أما إذا كان لا يعلم وإنما تخادع وتماطل، تعطي شيك مثلا وتقول أنه مؤجل أو كذا حتى من أجل أن تسافر أو من أجل أن تهرب ونحو ذلك، فإن هذا لا يجوز على كل حال، وأنت قادر على أداء الدين. وهل يجوز قبض المبلغ بالريال مثلا وكتابته بالدينار أو بالجنيه المصري مع ترك الخيار للمدينة أن يسدد بالريال أو بالجنيه؟ لا، الأصل أن الدين يسدد من نفس العملة، الأصل أن الدين يسدد بالنفس العملة، لأنه أولا هو عقد إرفاق ورخص فيه ما لم يرخص في غيره، والأصل أنه لا يجوز أن الإنسان يدفع النقود ثم يأخذ مقابلها بعد مدة، لأن الأصل هذا نسى، معلوم أنه نسى، لكنه رخص في عقد القرض إرفاقا، لأن ليس المقصود من المكسب، المقصود منه هو دفع حاجة هذا المقترض، فمن هنا يقتصر فيه أن تكون العملة هي نفس العملة، إلا إذا تعذرت فيما بعد، لكن لا يكون النية أن يعطيه غيره، لا تكون النية أن يدفع نفس المبلغ، لكن فيما لو عجز أو تعذرت فلا مانع على ما يتفقون ويصطلحون عليه، لكن لا يكون شرطا. هل يصح دخول الحمام بالعقود التي توضع في الرقبة مثل صورة مكة أو غيرها من الصور المقدسة؟ له أي شيء محترم لا يدخل به الإنسان بيت الخلاء، المقصود بيت الخلاء يعني محل قضاء الحاجة، أما المغتسل مثلا إذا كان منفصل عن بيت الخلاء أو محل غسل أيدي مثلا وهو ليس محل قضاء حاجة فإنه ليس بحمام ولا يأخذ حكم الحمام، لأن أحيانا بعض الأماكن يفصل فيها المغتسل عن محل قضاء الحاجة، فالأحكام متعلقة بمحل قضاء الحاجة الذي هو بيت الخلاء، أما محل الاغتسال إذا كان مفصولا كما لو كان دش أو كان بانيو أو كان نحو ذلك منفصل عن محل قضاء الحاجة فإنه لا يأخذ حكم الحمام، لا يأخذ حكم الحمام. لكن على كل حال الأشياء المحترمة ككتب العلم فإنها لا يدخل بها الإنسان بيت الخلاء، لكن الصور هذه قد يكون أمرها أخف شأنا. هل تصح عمرة امرأة محرمة نسيت الحلق في أذنيها؟ لا مانع إن شاء الله ولا شيء عليها. في السؤال السابق ليس هناك صور اسمها صور مقدسة، في قال صورة مقدسة ليس هناك شيء اسمه صور مقدسة، وإنما التقديس يعرف من جهة الشرع، هو الذي يبين لنا أن هذا مقدس وأن هذا غير مقدس، فالصورة بذاتها ليست مقدسة حتى ولو كانت صورة الكعبة أو صورة مسجد الأقصى أو صورة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لا تسمى مقدسة، وإنما التقديس هو لما قدسه الشارع أو ما قدسه الشرع، على معنى أن الكعبة وأماكن مناسك الحج هذه مقدسات، كذلك مسجد الأقصى أيضا ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم معظم ومحترم وهكذا، فمحل التعظيم الخاص والبركات الخاصة أن يكون الشيء مباركا لا نعرفه إلا عن طريق الشرع، فهو الذي سمى هذا يخبرنا أن هذا مبارك وهذا غير مبارك. هناك أناس يصلون بعض الصلوات المفروضة مع شيخهم في منزل الشيخ الذي يلقي لهم الدروس ولا يحضرون إلى المسجد مع قرب المسجد منهم، هل يدرك هؤلاء فضل الجماعة أم لابد من حضورهم إلى المسجد حتى يدرك فضل الجماعة؟ هم مسيئون ولا شك ومخطئون أنهم لا يصلون في المسجد، وبخاصة أيضا كما يقول سيدنا من أهل العلم وطلبة علم، فالحق بهم الحق عليهم أن يكونوا قدوة وأسوة، وإن لم يرى الناس العلماء في المساجد فيرون من؟ بل ينبغي أن يكون العلماء هم السباقين إلى المساجد وإلى أن يكونوا خلف الإمام، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ولا أدري ماذا يعلم هذا طلابه إذا كان لا يأخذ من المسجد، ينبغي أن يروا فيه قدوة وأسوة ومحافظة على الصلاة في مساجد المسلمين، وإذا لم يرتدها العلماء فمن يرتادها؟ هل آية أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوا للوجوب أم للإرشاد؟ لا، هو الأمر هنا للإرشاد وليس للوجوب. وهل الذي يكتب الدين الذي لأجل مسمى فقط أم أي دين؟ له أي دين على كل حال، الإشهاد والكتابة لأي دين، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. وهل قالوا إن أمن بعضكم بعض النسخة ما قبلها؟ لا، إنما نقول صرفت الأمر من الوجوب إلى الإرشاد، لكنها لا تنسخ نسخ إلا إذا كان النسخ على مصطلح المتقدمين الذي هو التخصيص، لكن الذي يبدو على كل حال أنها مجرد صرفت الأمر من الوجوب إلى الإرشاد والاستحباب. كيف نوفق بين قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ولا تسعوا عليكم السكينة والوقار؟ لو لم يقل ولا تسعوا، قال اسعوا عليكم السكينة والوقار، فالمراد بالسعي في الآية اللي هو مجرد الذهاب، وليس المراد السعي اللي هو معنى الجري، لا، المراد بالسعي الذي هو المشي والتهيؤ والاستعداد، وليس السعي الذي هو الركض، بدليل الأحاديث الأخرى، لأن السعي يطلق ويراد به مجرد، هو نعم يطلق على الجري كالسعي من الصفا والمروة سمي سعيا لأن فيه إسراع، ولكن أيضا يقال فلان سعى بين أو سعى في الإصلاح ونحو ذلك، معنى أنه سار فيه على معنى أجرى الإجراءات التي تؤدي الإصلاح. فالسعي للصلاة بمعنى أخذ التدابير إليها من التهيؤ والاستعداد والتنظف والمشي ونحو ذلك، ليس معناه السعي الذي هو الجري. وما معنى قولي بحق السائلين عليك وما حق السائلين؟ هو على كل حال الحديث هو فيه ضعف، الذي أوردناه فيه ضعف، ولكن على كل حال على تقدير صحته فعلى معنى أنه الشيء الذي كما في الآية الأخرى مبتغوا إليه الوسيلة، على معنى العمل الصالح كما في الآية الأخرى أيضا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، على معنى أن المقصود هو بهذا هو العمل الصالح. وقد بسط الكلام على هذا الحديث بسطا شافيا كافيا الإمام ابن تيمية في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. إذا تزوج الرجل امرأة وهي لا تصلي وأنجب منها أولادا، هل نكاحه صحيح؟ فإن لم يصح للأولاد أولاده؟ لا، على كل حال الأصل إن شاء الله أن النكاح صحيح والأولاد أولاده، ولكن عليه أن يناصحها وينبهها، فإن أصرت فإنه يطلقها، لكن بعد مناصحتها وتخويفها بالله عز وجل واستخدام كافة الوسائل التي تؤدي إن شاء الله إلى رجوعها إلى الحق، سواء بنفسه أو بغيره من أقاربها أو أقاربه من النساء والأقارب نحو ذلك، فعليه مناصحتها، فإن أصرت فإنه يطلقها، فإنه لا خير فيها. هل يجوز الارتحال من إلى المدينة المنورة بنية زيارة القبر النبوي الشريف؟ وما آداب زيارة القبر إلى آخره؟ لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فشد الرحال هو للمسجد، لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ينوي الزائر زيارة المسجد وشد الرحل للمسجد، فإذا واصل المسجد فإنه يزور النبي صلى الله عليه وسلم في قبره. هذا هو الذي تدل عليه الحديث ويوافق قواعد الشريعة وأصولها. وما أدب الزيارة القبر؟ هو أنه يقف عند القبر بأدب.